نسأل الله جل وعلا أن يجعلكم خير عون للسادات، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، ويجعلنا وإياكم من المخلصين على المخلصين، اللهم آمين رب العالمين. إلى الرأي، المهم نقدم التليجرام. طيب، قال الناظم: وحكم فيما بيننا قول مالك، وهذا وصف الله جل وعلا، قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم. احنا خدنا الى السميع، وهذه ايضا فرصه لبيان كيفيه ان يتعبد المرء لله جل وعلا باسماء الحسنى وصفاته العلى. قال: سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر. احنا وصلنا الى السميع وانتهينا منه، والتعبد لا جعل باسم الله البصير، وهو اسم الاسماء الحسنى يتضمن صفة كمال ويستلزم صفات كمال اخرى. وقلنا كيف اثبتناه اسما؟ لا نثبت الاسماء ولا الصفات الا بالتوقيف، لان الله جل وعلا قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فأسماء الله جل في علاه هو الذي سمى نفسه بها، وهو الذي سمى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الأسماء التي نتعبد بها لله جل في علاه، فلا جناية ولا تقدم بين يدي الله جل في علاه. قال: هو السميع البصير. قلنا: هو السميع البصير. والبصر صفة من صفات الله الذاتية الثبوتية تليق بجلاله وكماله وعظمته، نثبتها لله جل في علاه على قاعدة ليس كمثله شيء دون تمثيل ولا تعطيل. فهو سبحانه جل في علاه ذو بصر عظيم نافذ، فيرى كل شيء، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها وعروقها، ويرى عروق بياضها بعيان سبحانه جل في علاه. يرى خيانات الأعيان أو العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. نعم، يقول: وهو البصير، ويرى دبيب النملة السوداء تحت الصخر تحت الصخر والصوان، ويرى مجال القوت في أعضائها، ويرى عروق بياضها بعيان، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الأجفان. إثبات هذا الاسم البصير في كتاب الله جل في علاه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أن الله بما تعملون بصير، هذا فيه بشارة ونذار، فيه تهديد: إن الله بصير بما تفعلون، والملائكة يكتبون، وإنه سيحاسبكم على كل دقيق وجليل وصغير وكبير. وأيضا فيها بشارة: إن الله بصير بما تعملون، بصير بما تتعبدون، بصير بما يحدث لكم، وما يعني يكون منكم من ردة الفعل على ما جاءكم من أقدار الله جل في علاه المؤلم. وقال تعالى: والله بصير بالعباد، يعني لا تشغل أنفسكم، الكل يرجع إليه. وما ردنا كفر على النار ألا، يقول الله تعالى: وقالوا ربنا لما ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما يقولون، ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالله بصير بالعباد، يعلم من أخلص له، يعلم من صدقه، يعلم من فعل ذلك له، يعلم أنه لم الذي لا يدخل نفسه بينه وبين عباده، قد يعيش ظهرا أنه واسطة الخير بينه وبين الله، وخير الناس الوسطى بين الناس ورب الناس، لكن يكتشف في آخر أمره أن يوقع الله في بعض الاختبارات، فينزل هنا تحت قول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ورد في القرآن كثيرا كما قلنا، قد قال تعالى: هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذه هنا فيها المراقبة، فيها أن كل جليل ودقيق يكون تحت نظر الله جل في علاه، لا تواري منهم سماء سماء ولا أرض أرض ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، سبحانه جل في علاه يرى دبيب النمرة السوداء في على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها، ويرى خائنة العيون، سبحانه جل في علاه، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهذا معناها الإحصاء، وأنه لا تفوت نفس حتى يراجع الله جل في علاه فيما قدمت وفيما أخرت. وقوله سبحانه وتعالى: ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. والمعنى هنا في قوله البصير كما قال تعالى: والله بصير بما يعملون، أنه ذو أبصار، بصير ببصر وببصيرة، بصير ببصر وببصيرة، يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء، يرى كل شيء لا يخفى عليه شيء، وهو محيط بكل شيء، وهو حافظ ذاكر بكل شيء، فيصيبهم ما يصيبهم من العقاب جزاء وفاقا انطباقا. هو أصل بصير فعيل مفعل، يعني مبصر، من قول قال أبصرت فأنا مبصر، ولكن صرف إلى فعيل كما صرف مسمع إلى سميع، وعذاب مؤلم إلى أليم، مبدع إلى بديع. فالبصير هو المبصر، ويقال البصير العالم بخفيات الأمور. والحق أنه عند التعبد بهذا الاسم، أولا قلنا يتضمن صفة البصر، ويستلزم صفات أخرى: الحياة والقوة والقدرة وغير ذلك. والله يرى تفاصيل كل شيء، يرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة وأعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها، ويرى دبيبها على الصخرات الصماء في الليلة الظلماء، ويرى ما تحت الأرضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع. فالبصير هنا له معنيان: أن له بصرا يرى به، وأنه ذو بصيرة بالأشياء الخبير بها سبحانه جل في علاه، فهو بصير. لذلك قال: بما تعملون بصير، لأن في الأعمال قد يكون ظاهر الأعمال صالحة، ظاهر الأعمال قرب إلى الله جل في علاه، وعند النظر الدقيق ترى أنها ليست لله جل في علاه. ويقال فيه وفي أمثاله: ونعوذ بالله أن نكون منهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. وثمرات الإيمان بهذا الاسم البصير كثير كثيرة. وأيضا الله بصير ب الحمد لله رضي الله عنكم بالنقل. الله بصير بالعباد، وهذه أيضا تطمئن أهل الإسلام والإيمان وأهل السداد والرشاد. الله بصير بمكر هؤلاء وبكيد هؤلاء، لا يصلون إليكم بمكرهم وكيدهم بحال من الأحوال. فهنا إثبات صفة البصر لله جل شأنه من أعظم ألوان التعبد به، يعني أول التعبد أن تثبت له ما أثبته للناس، هذا الإيمان الحق، أن تثبت له ما أثبته للناس، وتثبت له ما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم. إثبات البصر لله جل في علاه، قد وصف نفسه بأنه البصير، فتقول: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقد قال الله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكروا؟ وقال جل في علاه: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكروا؟ ولذلك إبراهيم عليه السلام أنكر على أبيه، كيف يتعبد لمن له صفات النقص ويترك لمن له صفات الكمال؟ قال: لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، لا يسمع نقص، لا يبصر نقص، ولا يغني عنك شيئا، ما استطيع حتى أنه يرفع بنفسه إلى شيء يفيده. وقال تعالى مقرعا وموبخا أهل الكفر، مسفها لعقولهم ولعبادتهم لأصنامهم التي هي من الحجارة التي لا تملك لهم نفعا ولا ضرا، لا تسمع وإن سمعت لا تجيب، قال تعالى: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ شوف، قال أعين يبصرون بها. ولذلك قالوا اتفقت كلمة أهل العلم على أن الذي يبصر خير من الذي لا يبصر. ولذلك اختلفوا في إمامته. شيخ مصطفى رضي الله عنك ولذلك كلامهم: انتم تعبدون اصناما لا تملك شيئا، تعبدون اصناما لا تملك شيئا، لا تسمع ولا تبصر، انتم اصلا اكمل منه لانكم تبصرون وتسمعون. قال الامام الاصبهاني: اما البصير فهذا الاسم يقع مشتركا، فيقال فلان بصير ولله مثل اعلى، والرجل قد يكون صغيرا ولا يبصر ولا يميز بالبصر بين الاشياء المتشاكله، فاذا عقل ابصر فميز بين الرديء والجيد وبين الحسن والقبيح، يعطيه الله هذا مده ثم يسلبه ذلك، فمنهم من يسلبه وهو حي ومنهم من يسلبه بالموت، والله بصير ولم يزل. هناك اشتراك نوعي في المعنى بالذهن، وعند الإضافة يكون التخصيص بالبصر. بصير يعني يرى. لما قال سلم وذكر السمع والبصر لله فعلا، وضع يده عند عيني وعند أذني، يعني بصير ببصر، سمع بيسمع. والله جل في علا لا يعزو عنه مثقال ذرة في خفيات مظلم الأرض، وكل ما ذكر مخلوقا به ما وصفه بالنكرة، فإذا وصف به ربه وصفه بالمعرفة. إن الله تبارك وتعالى بصير بأحوال العباد، خبير بها، لطيف، فإنه بصير، يعلم من هو المحل للهداية، فيهديه الله جل في علا نعم الهداية، ويهدي قلبه ويوفقه ويسدده ويعلمه، هذا إذا كما قلنا لأنه بصير سبحانه جل في علا، بصير يا بصير وحكيم عليم، فهو بصير. من الذي قلبه للهداية؟ من الذي يعمل لدين الله جل في علا ديانة؟ من فهذه يعني محل الأهلية، لا يعلم إلا الله جل في علا. الله بصير بالأحوال، ولذلك يعطي هذا ويمنع هذا، يبسط لهذا ويقبض لهذا. إن من عبادي من لا ينفع إلا الغنى، ولو بسطت له الرزق إلا الفقر، ولو إلا الغنى ولو أفقرته لفسد حاله، وإن من عبادي من لا ينفع إلا الفقر ولو أغنيته لفسد حاله. رأيته حديثه كان ضعيفا، لكن هنا في هذا الباب يعني فيه نظر. يستأنس به، لا سيما وان ظاهر القران ايضا يقوي المعنى. قال الله تعالى: ولو بسط الله رزق لعباده لبغى في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. وهو بصير بالعباد، شهيد عليهم الصالح منهم والطالح والمؤمن والكافر، وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير، انه كان بعباده خبيرا بصيرا، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فهذه معناها ان الله تعالى بصير بالعباد، فهذه تلجئ العبد ان يكون مرويا وان يروي في الامر، والا يتسرع والا يتعجل، ويعلم ان الله تعالى يعني بصير بكل نقطه، بكل جزئيه، بكل صغيره وكبيره، فيراجع نفسه كثيرا قبل ان يقبل على الله جل وعلا بما يبغض الله، وقد يعجل الله له بالعذاب، وهذه مساله عظيمه جدا. فشوف قال: وكفى بالذنوب ربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فإن علم ذلك المرء استحى من ربه جل في علا، ولم يعجل بالمعصيه، ولم يعجل حتى بالعقوبه على نفسه، بانه اذا اذنب استغفر فتاب واب واناب الى ربه جل في علا، ويعلم بان الله بصير بقلبه، هل قلبه في روغان، في زوغان، يدعو لنفسه لا يدعو لله جل في علا، والله بصير بالعباد. فلذلك لابد الانسان ان يعلم كيف مقامه بين يدي ربه جل في علا، يراقب كل صغير وكبير على نفسه. هذا يشوف التعبد باسم الله البصير، ان الله بصير بالعباد، يراك وعينه تصل اليك، فلا تجعل عين الله جل في علا يعني لا تجعلها ليس كباقي الناظرين، بل الله تعالى يحيط بك من كل شيء. وايضا فان الله بصير يعلم قلبك، هل انت تعديت كما قال الله تعالى عن ادم، يعني وقد عصى ادم ربه فغوى، قال: ولم نجد له عزما. من ذلك ايضا ان تعلم ان الله تعالى ان كان بصيرا فهو يرى، ويرى بك بالاحاطه، احاطت كل شيء، فتستحي ان تكون في مقام يبغضه الله جل في علاه. مع من يحل الزواجين او ما تعملون فانهم غير معلومين. فهنا هو كانه يعين ربه جل في علاه، ويعلم ان الله راه فاستحي من الله جل في علاه فلا ياتي الا الحسنات. كما قال السلف في الاحسان: ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال النووي: هذا من جوامع الكلم التي اوتيها صلى الله عليه وسلم، لان لو قدرنا ان احدنا قام في عباده وهو يعاين ربه لم يترك شيئا مما يقدر عليه من الخضوع والخشوع وحسن السمت الا اتى به واجتماعه بظاهره وباطنه، وعلى الاعتناء بتتميمها على احسن وجوه او على احسن وجه يعلمه الا اتى به. والبصير ايضا يعلم ان الله تعالى يعني يراقب كل احد، ويراقب كل جماعه، ويراقب كل عمل. فكلما كان العمل منحرفا عن الجاده يقع فيه المرء وقوعا سريعا الى الهويه، وقد لا يرجع. ولكن المؤمن تواب اواب، والله يحب ذلك من العبد المؤمن. بصير بكل احد، فهذا يطمئن قلبك ان الكفر مهما تعدوا، مهما تجازوا، مهما تجاوزوا، مهما تكبروا، مهما طغوا، فالله بصير به. وفي لحظه واحده يفني القوم. قال: كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. واغرقنا ثم الاخرين، وانجينا موسى ومن معه اجمعين. فاغرقه الله جل في علاه لحظه واحده. ثمود صيحة لحظة واحدة أتت على الجميع، جعلته كأعجاز نخل منقعر. قوم لوط رفعهم الملك إلى السماء، سموا نبيح الكلاب، ثم قلبهم بعد ذلك. فإذا قال لك أنا بصير بما يفعلون، فاعلم أن الله تعالى يتوعدهم، وليعلموا أن كل ما يقدمونه صغير أو كبير فإن الله يعلمه، ولذلك حسابكم عليه عسير. قال الناظم: وحكم فيما بيننا قول مال حكم فيما بيننا قول مالك قديم حليم عالم الغيب مقتدر سميع بصير واحد متكلم مريد لما يجري على الخلق من قدر هنا وحدانية الله جل في علاه، وهي الغاية العظمى. اسم الله الواحد واسم جليل للرب جل في علاه، وتضمن صفة الأحدية، وصفة الأحدية فهو واحد في أسماء الحسنى وصفات العلى، فهو واحد في ذاتي، فهو واحد في ربوبيتي، وهو واحد أيضا في إلهيتي. والعلاقة أخذ استلزام، واحد في ربوبيتي تستلزم واحد في إلهيتي، واحد في الأسماء والصفات يتضمن أيضا واحد في ربوبيتي وواحد في إلهيتي. قال ابن منده رحمه الله تعالى: من أسماء الله عز وجل الأحد. قال أهل التأويل: معناه الواحد الأحد الموحد الذي يعبد بالتوحيد ويشهد له بالوحدانية، هو واحد. وهذا كما قلنا هو واحد سبحانه جل في علاه. يا رب أمين، جزاك الله بالعيش. واحد سبحانه جل في علاه في أسماء الحسنى في صفات العلى، واحد في ربوبيتي، واحد في إلهيتي. قال قوام السنة الأصبهاني: الواحد الذي لم يزل وحده، لم يكن معه آخر، وقيل هو المنقطع القريب المعدوم النظير، هل تعلم له سميا؟ وأما الأحد فقال العربية: أصله واحد. وقال حافظ ابن كثير: هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير له ولا ند له ولا شبيه له ولا عديل له، ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لأنه كامل في جميع صفاته وأفعاله. أدلة ثبوته: ورد اسم الله الواحد في أكثر من 20 موضعا في القرآن الكريم. قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار.
الصوت في مشكلة.
طيب الآن الصوت كيف؟ تفضل شوف.
الصوت يا زلمة. الشيخ
طيب الآن
قلت الأحد الواحد، لكن لازم نقول أنه ليس كالواحد لأنه لا ثانية له.
نعم.
الواحد والأحد. أحد لا ثانية له، الواحد له ثاني.
طيب ممتاز، هذا تفريق، لكنك لابد أن تقول الواحد الأحد معا وتبين أنه واحد لا ثانية له سبحانه وجل في علاه. فالمعنى واحد.
أبو عمر يقصد شيخنا يعني هل يجوز أن نقول الواحد بدون أن نقرنها بالأحد؟ لأن إذا قلنا واحد الواحد فله الواحد له ثاني.
نعم، ولذلك قلت له قل الواحد الأحد والقرآن جاء بذلك.
نعم، يعني لا يجوز أن نقولها يعني منفردة الواحد.
ولو قالها وبين المعنى ما فيها شيء، لكنها نقول الالتزام بما جاء به النص والأولى. نحن نريد نسميه، لا نسميه إلا بما سمى به نفسه، وسمى نفسه في كتابه الواحد الأحد.
أحسن الله شيخنا، هل لو أطلقت كلمة الواحد مقابل التثليث عند النصارى هل هي جائزة؟
هو جائزة ما بشيء، هو هذا بالتقييد في السياق. لكن أنا بتكلم فضيلة الشيخ سامي بيتكلم عنه، هل على الإطلاق ممكن تقول واحد الواحد أو ثاني؟ فلابد أن تبين الواحد الأحد، أحادية الله جل في علاه المطلقة في الأسماء والصفات في الربوبية في الإلهية.
أحسن الله عليك. أبو عمر متشدد دائما معقد الأمور، عشان كده بدنا نتأكد.
لا احنا لابد اصلا مسائل التوحيد ما فيهاش اي ملاينه، لابد ان تكون صارمه رضي الله عنك. اما ادله ثبوت الواحد، يعني الواحد جاء في القران في اكثر من 20 موضعا، وانظر لابد ان يقترن باسم اخر، لابد ان يقترن باسم اخر. نعم، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وهنا واحد قهار، هو وحده جل في علاه. يعني هنا ايضا تبين احاديث الله جل في علاه فيش ما فيش. صح، لكن فيش اي نوع
الربوبيه.
ممتاز، احاديث الربوبيه. فهو الواحد القهار، قهر قلوب العباد بالتحكم فيها سبحانه وتعالى. فعلا القول من أسبوعين أصابع الرحمن يقلبه كيف شاء، أيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه وأزاغه. لذلك رمنا المقاتل النبي صلى الله عليه وسلم: تخاف وقال الله فيك ما قال؟ قال: كيف لا أخاف؟ والقلوب من أسبوعين أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فهنا أحد في ربوبيته، أحد في قهر العباد، ما عاد يتحكم في عباده الا هو سبحانه وجل جل في علاه. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد سبحانه وجل جل في علاه. اي الالهيه له وحده سبحانه وجل في علاه، والاله هو الذي تاله القلوب محبه وتوقيرا. قال: فإياي فارهبون. وقال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقوله: قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. وفي السنه تروى ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تظاهر من الليل قال: لا اله الا الله الواحد القهار، رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. رواه ابن حبان في الزهد. في صحيح يا ياسر. وقد جاء
شيخنا هنا ذكر وما من إله إلا إله واحد.
نعم،
يعني ذكر الاسم مفردا هنا، وهذا يقول يمكن أن يكون دليلا عن جواز.
نعم، قلنا جواز جائز، لكن احنا بنتكلم عن هو لابد من وصفه. وأنت ترى لما جاء الواحد القهار، جاء إله واحد، يبقى لابد من وصف. هو واحد في إلهيته كما قلنا، هو واحد في ذاته، واحد في أسماء الحسنى، واحد في ربوبيته. هنا واحد في إلهياتك، قال: هو إله واحد. أتى بالنوع الثالث، هو الأحدية في الإلهية. وبعدين أنت أصلا إذا تكلمت على الاسم نفسه الواحد، يعني هل يصح الإطلاق فقط الواحد يقال بذلك هو الواحد فقط ويسمى عبد الواحد كما يسمونه في هذا الباب أم لا؟ الصحيح أنه يجوز، لكن لابد من القرائن كما قلنا، بحيث اننا نتكلم عن مسائل في ذاتيه الله جل في علاه.
شيخنا ليس اتمسك كالاول والاخر، يعني الله عز وجل اتخذ الاول،
لا او الظاهر والباطن، لا لا. هو ما الذي عند ابو عمر في هذا الباب؟ ما الذي عنده؟ يتكلم من حيث اللغه هو اصلا
يظن في الثاني وفي الرابع، يظن هكذا،
يظن ايش؟ طب خليه يتكلم عن نفسه حتى نعلم ما يضمر ما عنده.
يقول الشيخ لو قلنا ان الاول يبقى فيه اول وثاني وثالث، ده اللي فهمته من كلامه.
لا لا لا، هو الكلام فقط يقول انت لما تقول الاحد خلاص انهيت كل شيء، لان احاديه الله جل في علاه لا شيء، اما الواحد فلا. حتى لو قلنا بالاشتراك، خلينا بس نتكلم عنه، هو اصلا قصد بها لغه ام لا؟ يا ابو عمر اين انت؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله واحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار. وقد جاء كما قلنا مقرونا باسم القهار، الواحد القهار. ولذلك في هذا النظر، نظر ما قلنا في مسألة الأحادية، أبو عمر ذهب إلى إيطاليا، إلى شواطئ إيطاليا وترك اسمه.
لا أحببت أن أقاطعك شيخنا.
قل ماذا تريد الآن في هذا الباب؟ هل تتكلم فيها لغويا؟ لا سيما الاقتران بالقهار، الوحدة تنافي الشريك، فهو منفرد عن الشركاء، وهو واحد في ربوبيتي، واحد في إلهيتي، واحد في ذاتي، واحد في أسماء الحسنى وصفات العلى. فلا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا ولا آمر ولا ناهي إلا هو، وهو واحد في إلهيتي، لا إله غيره، تأله القلوب وحده وتعبده وحده وتفرده بالعبادة وحده سبحانه وجل في علا، وهو واحد في أسماء الحسنى وصفاته العلى، لا أحد يساميه، وإن سمي العبد بتسمية الله باسم الله جل في علا كان الإشراق في المعنى هنا، سميع بصير سميع بصير، في المعنى الذي يعرف معنى السمع والبصر فقط، وبعد ذلك الإضافة تبين التخصيص، وأنه لا سمع كسمع، قال سبحانه الذي وسع سمعه الأصوات، لا تختلف عن اللغات ولا تتعارض معه ولا تتعارض عنده الأصوات، كلها مفصلة، كلها ظاهرة، كلها واضحة، يسمعهم جميعا في آن واحد سبحانه وجل في علا، كما يكلمهم في آن واحد ويراهم في آن واحد سبحانه وجل في علا، أحاط بكل شيء سمعا وبصرا وقدرة سبحانه. ولذلك قلنا بأنه سمع يليق بجلاله وكماله وعظمته، وسمع للعبد يليق بعجزه ونقصه، لذا فهو واحد في إلهيته وفي أسماء الحسنى وصفاته العلى. أبو عمر ما عندك؟ ما الفرق بين الواحد والأحد؟
نقول لما ذكرت الواحد الأحد يجوز إفراد الواحد دون الأحد، ولكن حسب الوصف في الآية أو الذكر، إذا اقترن الربوبية بالألوهية يجب الجمع بينهما بلا شك،
ما فيش مشاكل، صح كده، وقد جاء بذلك، وهذه الأدلة أتينا بها، وأنه الواحد القهار اقترن بها أكثر من مرة، ولما تكلم عنه الواحد أتى بالإلهية ليعرف أنه أحد في إلهيته. السياق يبين ما المراد منه، لانه ممكن تكون واحد في اسماء الحسنى وصفات العلى، واحد في ربوبيتي، واحد في الهيتي، فياتي السياق يبين، واكثر الايات التي ذكرناها انه واحد في الهيتي، ولما اقترن بالقهار قلنا هذه دلاله انه واحد في ربوبيتي سبحانه وجل جل في علاه.
يعني لابد ان ياتي الوصف المقيد ليستلزم الظاهر من المراد.
كان يغيب عنه، جزاك الله خير.
رضي الله عنك. قل الحمد لله، ويعني لابد ان تعلم ان الاحاديه من الاهميه بمكان، فلابد ان نقول احاديه في ذاته وصفاته، احاديه في اسماء الحسنى، احاديه في ربوبيته، احاديه في الهيته. فالاحاديه في ذاته افراد الله بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه في كتابه او لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا التوحيد توحيد في ذاتي وصفاتي، الاول تنزيه الله عن مشابهه الخلق. تنزيه الله عن الصفات السلبيه، عن النقص. لذلك تقول ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، وتشبيه الخلق ايضا، ان الله كان سميعا بصيرا ووسع سمعه الاصوات كلها. الثاني الايمان بالاسماء والصفات الثابته في الكتاب والسنه
دون التجاوز، دون التمثيل والتشبيه، وأيضا التكييف، نسبة التكييف الذي لا نعلمه، نسبته ولا نعلمه، وبلا تعطيل، فاز قطع الطمع في إدراك الكيفية، فإن الله متفرد لذلك، وكيفيته يعلمها هو، عظمته يعلمها هو، فكيفيته صفاته يعلمها هو. أنا قلت للإخوة لو تتفكر في جناح واحد من أجناح جبريل لن يصل أحد إلى جناح واحد من أجناح جبريل، 600 جناح، 600 جناح، جناح واحد سد الأفق، يسد الأفق. أما الذين قالوا نحن ننفي وننزه الله لأن الإثبات يدعو إلى التشبيه، هذا في عقولهم. من قال لكم أنه يعني أن الإثبات يدعو إلى التشبيه؟ قالوا يد كيد، عين كعين، ها؟ وسمع كسمع. قلنا الله جل وعلا قد قعد لكم قاعدة أرحتكم وأرحت قلوبكم لكنكم قوم بهت، فيكم الكذب وفيكم التحريف. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت ما عدا المثلية. خلاص القاعدة انتهت، أثبت سمعا وبصرا ما عدا المثلية، لأنه أثبت العبد سمعا وبصرا، يبقى سمعا يليق بجلاله وكماله وعظمته. لا تشبيه، لا تمثيل، لا تكييف يعني ظاهر، إنما نجعل تكييفنا نسلمه لله جل وعلا مع إثباته، مع معلومية المعنى. والحقيقة أن الفرار إلى التنزيه معناها المعدومية، معناها المعدومية. تفضل أبو عمر.
ذكرت أن مسألة الفقهاء يذكرون الصفات السلبية، وأنا أتحرش تجاه ربنا أن أذكر أن له صفات سلبية.
لا لا تتحرج، اسمع اسمع، لا تتحرج، لأن الله تعالى هو الذي وصف نفسه بذلك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ما في أي شيء، عشان ما يكونش فيها تنطع. الصفات السلبية الصفات المنفية عن الله.
ممكن نقول صفات المقابلة، أنا أقصد
لا لا لا، صفات المقابلة منها ما هو ثابت ومنها ما هو منفي. أبا عمر إحنا لا نتنطع إلا أن تقول بأن هذا لم يرد، بل ورد عن العلماء إلى أنهم قالوا بذلك، وحتى الوصف بذلك معناه النفي والسلب، هذا نفي صحيح، النفي والسلب، بأنك لا تثبت له ما لم يثبته لنفسه، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأدخلنا السماوات أرضا وهنا في ستة أيام وما مسنا من لغوب. كل ذي صفات سلبية، يعني صفات منفية عن الله جل في علاه، ولا شيء في ذلك.
نعم، هو نفس الإشكال يذكره أبو عمر، نفس الإشكال، هو ينظر للمسألة من ناحية اللغة العربية.
أنا قلت لك، ما قلت لك وأنظر من ناحية اللغة، وقلت لك
نسبها إلى الله.
أنا أفضل أقول لأبي عمر شيئا آخر لابد أن يستبصره، طوع نفسك على الشرع لا على اللغة، اللغة قد تخالف الشرع، والأصل عندنا واضع اللغة هو الله، فيقدم الشرع ثم العرف ثم اللغة، العرف يقدم على اللغة، فأنت قدمت ما أخره الله وأخره حتى العلماء. ما جاء بالشرع وجب علينا تسليم له. لذلك لما تكلمت أنا صباحا عن حديث رأيت ربي شابا جعدا، قلت لهم أنا لا أقول به لأنني لا أثبت الحديث، وسأبحث عنه بحثا ذاتيا خاصا، فإن صححت الحديث سأقول به ولا أبالي، أضرب بالجميع عرض الحائط، ما ثبت وجب القول به، وما لم يثبت نحن لا نقول به. هذا هو الشرع هو المحرك الرئيسي يا أبو عمر. ثانية، وحدانيته تعالى في الربوبية، هو إفراد الله بالخلق، أحدية في الربوبية، الخالق الرازق المدبر الآمر. مشركو العرب كانوا يفردون الله بالخالقية والرازقية والمالكية، مشركو اليوم القبورية الصوفية المحترقة يجعلون الأولياء خالقين مع الرب العباد، طبعا المعتزلة يجعلون العباد خالقين أفعال أنفسهم، والماسونية أفضل منهم، جعلوا فقط خالق للظلم وخالق للنور، لكن هؤلاء جعلوا كل مكلف ها خالق لأفعاله، وأما القبورية جعلوا الأولياء يتحكمون في ذرات الكون ويعلمون الغيب ويقولون بأن الله أذن لهم ذلك حتى لا يكون الكفر كفرا صريحا. إن الله أعطى للولي قوة لإحياء الجنين في بطن الأم، إن الله أعطى للولي أن يتحكم في ذرات الكون وينظر في اللوح المحفوظ ويعلم الغيب ولا يموت إلا بإذنه. وهذا طبعا نابع من كلام الاثنى عشرية على أئمتهم المعصومين. فإذا
شيخنا
تفضل.
الحرج الذي انا اعتقد يعني هناك هذه الصفات، لكن قلت الحرج يعني في الوصف، يعني اطلاق كلمه لغه يعني على الله عز وجل.
يا سيدي يا سيدي يا سيدي اسمع بس يا سيدي
الجلوس.
يا ابو عمر يا ابو عمر، تتحرج وعلماء السلف باسرهم قالوا بذلك، والعلماء المتاخرون من المحققين الذي علمهم علم السلف نفس الامر قالوها، ما فيها شيء. نحن لا نتحرج، ما زي كده نتحرج اقول لك انا افسر الرحمن عجل السواب انه جلس، وجاء عن بعض السلف، وانا ايضا اقول به عندما يثبت، عندما لا يثبت امامي لا اقول به، وقال به بعض السلف وثبت عنه انهم قالوا ذلك على عين والراس، لكني لا اثبت الا ما اثبت الله نفسه واثبت الله رسوله. فانت اقصى حدك لما تقول لي ورا عن السلف احسان ظن بهم انهم لا يتحركون الا بدليل، نعم لكني اريد الدليل. فهمت؟ فالحاصل قال به العلماء في هذا الباب وصف
الصفات السلبيه يعني الصفات المنفيه عن الله في اللغه، خلاص الصفات المنفيه، لك ان تقول الصفات المنفيه ولك ان تقول الصفات السلبيه. ولذلك احنا قلنا ليش هي صفات سلبيه؟ لانك اصلا لا يمكن ان تتعبد بالله انك تنفي عن الله فقط. فالنفي المحض لا كمال فيه، والله له كل الكمال. طب ما انا نفيت عنه النقص؟ لا نفيت ها ولم تثبت كمالا، فلا بد ان تثبت كمالا باثبات كمال الضد. وصلت رضي الله عنك يا ابو عمر، حفظك رب يا سلام. ماشي تفضل.
سامحني يا شيخنا، انا خليك كمل الدرس وبعدين لو تحب
لا 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 سيدي سيدي، انا النقاش ممتاز بس ما يكونش عقيم، بيبقى ممتاز جدا حتى يفتح للاخوه ايضا حاجات غابت عنهم، ما فيها مشاكل.
انتم ذكرتم الان انه الشرع يقدم على اللغه
والشرع
ايضا يقدم على اللغه،
بس هذا هو.
هل لك هل لك ان تضرب لنا امثله حتى ترسخ المعلومه هذه وما تنسى؟ لانه هذا تاصيل شيخنا.
شوف
هذا التاصيل.
شوف سيدي، لما ياتي يقول اقيموا الصلاه، او قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا دعاك اخوك فقد تكلف لك، ثم قال فان كنت صائما فصلي، وان كنت مفطرا فكل. فصلي هنا باللغه الدعاء، صلي يعني ادعو، فهمنا حضرتك؟ اما بالشرع فهي الصلاه. لذلك اختلف الفقهاء ايحملوها على هذا ام ذاك. المحققون قالوا الحمل الاصيل على 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 الشرع لا على اللغه، الا ان تاتي قرينه تبين ان المراد هنا لغه، يبقى فصلي فليقم فليتوضا وليصلي لعله يعطي البركه في البيت، بدل ما كان الاكل يكون في بركه يبقى الصلاه فيها بركه، والصلاه تتضمن الدعاء. اتى باصلها، ولا ادين الله بذلك. وبعضهم قال لا فصلي يعني فادعو، ادعو له قل جزاك الله خيرا وينتهي الموضوع. قلنا لا، قف، فوضع الشرع هنا يقدم على اللغه. قال فصلي بعدين هي فصلي، حتى ياتي دليل على ان المراد اللغه. وايضا لما اراد قدموا الماء ليتوضا، قالوا يتوضا يغسل يديه، قال العلماء لا، لا تحمل على اللغه، والاصل في ذلك في الشرع يتوضا وضوءه الشرعي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له عن ذلك قال هو راح ياكل، قال اساصلي انا؟ قبل اتتوضا يا رسول الله؟ ومعناها لو اخذناها باللغه يعني تغسل يدك قبل ان تاكل. قال اصلي انا؟ فانكر، يبقى مع ذلك انه حملها على الوضوء الشرعي في هذا الباب. فكل ما اتانا وله محل من الشرع يقدم على اللغه، والا فاللغه، بل والعرف يقدم على اللغه في هذا الباب.
هل وضحت بعض الامثله هكذا؟
نعم، العرف لسه ما ضربت لنا مثل.
يعني والعرف ايضا يقدم على اللغه، هم قالوا في اتيان الغائط، الغائط لغه هو المكان المتسع. والعرف هو مكان قضاء الحاجه، فقدم العرف على اللغه. كده ظهرت ايضا.
وصلت شيخنا رحمه الله.
احسن الله عليكم، جد جزاكم الله خير. وايضا في هذا الباب
هيك يتعلموا
ها؟ في هذا الباب ان المصري لما يقول لمراته انت طالق طالق طالق، الله اكبر قوه، الحمد لله اننا فراده، قال انت طالق، فقالوا لا قعد طلاق، لغه هذه ليست بمعنى الطلاق، صحيح ولا لا؟ قلنا العرف قدم على اللغه، فعرف الناس ان من قال انت طالق فجعل القاف همس فانه يريد بذلك الطلاق، وانما الاعمال بنيات من القول. فالعرف قدم هنا على ايش؟ هذا. كده 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 بقى وضحت ولا الهوى؟
وضحت شيخنا. بس ابو عمر هذا بيعمل دائما مشاكل
يعني. لا 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 لا، يفتح الاذهان من اجل الترسيخ. رضي الله عنك. الله تعالى قل الحمد لله والسلام على عبادي الذين اصطفى. الله خير أم يشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تثبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. شوف أإله مع الله معناه لما أثبت الربوبية شوف ختم بالإلهية للترابط الوثيق والتلازم بأن الربوبية أنها تستلزم الإلهية وإفراد بالخلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا يعني تعجب في هذا الباب سام إنكاري. وإفراده بالملك، قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك، قل بيده، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. كل هذه أحاديته سبحانه وتعالى في الربوبية. والأحادية في الإلهية هي الأهم، هو المطلوب الأسمى، لأن القصد الطلبي العلم الخبري يؤدي إليه في هذا الباب. فإفراد الله بالعبادة هذا المقصود الأسمى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبوا. شو يرهب الرهبة أن ترهب من الله جل في علاه يرهبون. الرهبة من الله جل في علاه مع العظمة والتقديس تكون له وحده لا لغيره. لذلك قال فإياي واحد فارهبوا. وقولوا إياك نعبد وحدك في هذا الباب. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولذلك أنت ترى أن الله تعالى قال
إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
يا ربي اللهم بارك في الوقت يا رب، اللهم بارك في الوقت يا رب، اللهم بارك في الوقت يا رب.